لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 24 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في باب ما يحرم على المحرم ويباح له، قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم الكلام على حديث ابن عمر، بقي الإشارة إلى زيارة البخاري رحمه الله في قوله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهذه الزيادة تكلم فيها بعض العلم، منهم من حكم بأنها موقوفة على ابن عمر، كثير من العلم قال إنها من الحديث، من حديث ابن عمر، وهي متصلة به فهي من جملة المرفوع. وقد رواها الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رواها موسى بن عقبة. ذكر البخاري رحمه الله أن موسى بن عقبة رواها كما رواها الليث، وقد وصله النسائي رحمه الله. وكذلك ذكر البخاري رواية جويرية بن أسماء متابعا لليث وموسى بن عقبة عند أبي يعلى، وكذلك من طريق محمد بن إسحاق عند أحمد رحمه رحمة الله عليهم. هذه الرواية تبين أن هذه الرواية مرفوعة، وأن الأصل أن ما كان من الحديث فهو منه، إلا أن يأتي دليل بين على خلاف ذلك. ومنها العلم الرجح أنها موقوفة، وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وقال ابن عمر فوقفها عليه، فوقفها على ابن عمر رضي الله عنه. هذه رواية عبيد الله، وصلها إسحاق، ذكرها البخاري معلقة، وصلها إسحاق ابن رهوية رحمه الله في مسنده. وكذلك أيضا تابعه على ذلك مالك في الموطأ رحمه الله، أيضا وقفها. ومنها العلم الرجح هذا، ومنهم الرجح هذا، والأقرب والله أعلم أنها مرفوعة، أنها مرفوعة، وخاصة من رواية ابن عمر في مثل هذا الحكم. على القاعدة في هذا الباب عند اختلاف الرفع والوقف، وإن كان عبيد الله له خصوصية بنافع، لكن الليث رحمه الله ومن معه جزموا برفعها، فالأقرب أنها مرفوعة. ثم هو متفق يعني من جهة المعنى فيما يتعلق بالمرأة، وهو أنه نهاها عن هذين الشيئين، وهو النقاب والقفاز، النقاب والقفاز. وهي في سائر اللباس، هي سائر اللباس تلبس ما شاءت، ولتلبس بعد ذلك ولتلبس ما شاءت كما في رواية أبي داود، إنما استثني من ذلك النقاب للوجه والقفاز لليدين، القفاز لليدين. وهذا أيضا لأن هذين الموضعين تحتاج المرأة إلى سترهما، ولهذا نهيت أن تسترهما بما صنع للوجه خاصة، فتبين بهذا أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، وأن ليست منهية عن تغطية وجهها، إنما نهيت عن وضع شيء صنع له من النقاب والبرقع، وتقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في حق الرجل أيضا، وأنه على الصحيح لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه، لكن وجه الرجل مثل ما تقدم، يعني أنه لا، قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه، لا تخمر رأسه ولا وجهه، فهو أبلغ من المرأة، نهي عن تخميره، فهو كرأسه ليس كبدنه، بخلاف بدن وجه المرأة فهو كبدن الرجل، فلها أن تستره بغير ما صنع له. أما وجه الرجل فإنه لا يستره بأي شيء، وهو متفق مع المعنى، لأن الرجل في هذا أولى بهذا الحكم، لكن المرأة تحتاج إلى أن تستر وجهها. ولهذا في حديث أبي داود بطريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي من رواية مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا فإذا حاذونا سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فدل على أن المرأة منهية عن تغطية وجهها، أما منهية عن تغطية بما صنع له، السلام تبارك بما صنع له. ولهذا الصواب أن هذه الرواية مرفوعة كما تقدم. وكذلك القفاز لليدين، والقفاز لا تلبسه المرأة، وكذلك الرجل أيضا، كذلك الرجل من باب أولى، فإنه لا يلبس ما صنع لليدين، لكن له أن يغطي اليدين، له أن يغطي اليدين، لأن يديه من بدنه فيداه ليست كوجهه، فله أن يغطي يديه، لكن لا يسترهما بما صنع لهما. لا ما يدخل، هذا مصنوع، هذا يعني للبدن، يعني هذا يكون مما صنع للبدن، مثل القميص، مثل الرجل لو كان كمه طويل مثلا، لو كان كمه طويل فلا يضر، إنما هذا ما صنع لليدين، إنما صنع للبدن، لأعلى البدن، سواء كان مثلا فنيلة مثلا أو قميص مثلا وله أكمام طويلة، هذا لا ينهى عنه. نعم. والله ما تأملت كلام البخاري رحمه الله، ما تأملته، يحتاج إلى إعادة النظر في كلام البخاري رحمه الله، لأنه قدم رواية الظاهر رواية الليث وهي متصلة رحمه الله، والأقرب والله أعلم أنه يحتج بها الأقرب والله أعلم، لكن ينظر كلامه رحمه الله، أنا ما تأملت. ها؟ مريت عبيد الله كذلك ذكر ليث تابعه موسى بن عقبة وجويرة بن أسماء، ذكروا أنه تابعوه وابن إسحاق، ها الرافع، إيه ذكر متابعة، وكذلك ذكر متابعات بالوقف، ذكر رواية مالك أيضا، وذكر رواية أخرى أيضا، هنا ليث بن أبي سليم أيضا. نعم، لكن كونه يعني هو قال بعض من عبيد الله فصل الموقوف من المرفوع، فصله، لكن الحكم بأنه مدرج، يعني هذا فيه نظر، ومثل هذا في الغالب لابد أن يكون صريح، في كونه موقوف، كونه جاء عنه مرفوع، هذا يدل على أنه تارة ربما ذكره مرفوع، وتارة ربما ذكره موقوف، وهذا يقع في كلام كثير من أهل العلم، ينشط فيذكر الحديث مرفوعا وربما يذكره موقوفا، يعني لا يرفعه لأسباب، إما لأنه ظن أن الذي يسمعه يعلم الحكم، وهذا يقع مثل ما يسأل إنسان في مسألة عن حكم كذا يقول الأعمال بالنيات، إنما بالنيات، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكالا على فهم المخاطب. نعم. موسى بن عقبة وليث جويري بن أسماء رحمه الله، نعم هم أئمة، نعم نعم بلا شك، خاصة الليث عن نافع، الليث رحمه الله روايته قوية عن نافع رحمه الله، وليث رحمه الله أيضا يعني بعضهم قدمه يعني رجحه على مالك رحمه الله، لكن قالوا إن الليث لم يكن له أصحاب ينشرون قوله، معروف جلالة في العلم والفقه الليث بن سعد الفهمي رحمه الله. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم، وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد مسلم فيها والحية، وقال: وفي الصلاة أيضا، ولم يقل في أوله خمس. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية لمسلم: الحية بدل العقرب. وقال فيها: والغراب الأبقع. وللبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يقتل المحرم الحية. وفي الصحيحين من حديثه الأمر بقتل الحية في غار المرسلات. وفي النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة. ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يقتل المحرم السبع العادي. قال أبو داود: ويرمي الغراب ولا يقتله. وللشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. ولهما من حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
نعم. يقول رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وهذا حيث رواه الشيخان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء أيضا له طرق أخرى في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث أيضا سيأتي من رواية عائشة ومن رواية ابن عمر عن حفصة، وجاء في بعضها زيادة على هذه الخمس: خمس من الدواب. وهذا ظاهره أنها خمس، وسيأتي في رواية: خمس فواسق. خمس مختلف في ضبطها، هل هي بالإضافة أو بالتنوين؟ أو بالتنوين. خمس من الدواب، وهذا يبتني على مسألة مفهوم العدد، هل هو حجة أو ليس بحجة. ومفهوم العدد فيه أقوال، وجمهور العلماء على أنه حجة ولهم أدلة، ولا شك أن تخصيص العدد المعين دون غيره يدل على أنه مقصود، وأن هذا معروف في لغة العرب، فمن زاد عليه أو نقص منه أو نقص عنه فإنه قد خالف ما طلب منه. وهنالك مواضع يكون، وهذا عند الإطلاق، والخلاف هذا عند الأصوليين عند الإطلاق، حيث لا قرينة. أما إذا دلت القرينة فإنه يكون حجة بالاتفاق، لا من جهة مفهوم العدد، من جهة القرينة والدلائل الأخرى، مثل خمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله، هذا يعلم بالإجماع أنها خمس صلوات، ما يقال أنه يجوز أن يزيد سادسة أو ينقص عن خمس وأن هذا مفعل، لا، لأن المراد عند الإطلاق. أما حيث دلت القرائن على أن هذا العدد مقصود فهذا حجة بأدلة أخرى، مثل قول سبحانه فجلدوا 80 جلدة، الزانية والزانية فجلدوا كل واحد من 100 جلدة، هذا لا خلاف فيه للدلائل الأخرى والعمل الواقع ودلائل الأحاديث الأخرى وما أشبه ذلك من أدلة والقراهن التي يكون بها حجة، لا من جهة دلالة العدد لكن من جهة القرائن الأخرى والدلائل الأخرى، إنما عند الإطلاق ويحتمل أنه مقصود أو غير مقصود فيأتي الخلاف في مثل هذا. والمفاهيم كثيرة، المفاهيم كثيرة بل تبلغ 10 مفاهيم أو أكثر، وهي تختلف قوة وضعفا، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، يعني ذلك، لكن تختلف. مفهوم اللقب بعضها ضعيف جدا وبعضها قوي وبعضها متوسط في القوة، فإذا دلت الدلالة الأدلة على حجيته فإنه يكون من تلك الجهة التي دلت على حجية هذا الشيء المعين، وقد يكون في مسائل خاصة محل إجماع. قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، قول في ليس على المحرم في قتلهن جناح هذا قد يفهم منه أن قتلهن ليس مستحبا ولا واجبا، لأن نفي الجناح دل على ذلك، فقد يقال إن قتلها ليس مأمورا به لأنه نفي للجناح، وهذا فيه نظر، لأنه قد ينفى الجناح لأجل دفع توهم الإثم فيه وإن كان مستحبا، مثل يقال هل أصلي الآن، هل أصلي، أقول لا جناح عليك أن تصلي، يظن مثلا أن هذا الوقت لا يجوز أن يصلى فيه، أو يظن أن الوقت وقت نهي أو نحو ذلك، فنفي الجناح لدفع توهم الإثم في هذا الشيء، ولا ينفي أن يكون مأمورا به على جهة الاستحباب أو الوجوب من جهة أخرى، وهذا يرجع إلى الدلالات الدالة على هذا الحكم. ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب، وجاء في رواية مسلم الغراب الأبقع، كما في حديث عائشة والغراب الأبقع، قوله الغراب الأبقع، الأبقع هو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وقيل ما خالط لونه لون آخر، وقيل إنه من أشد الغربان وأيضا أشرسها وأخبثها، فالمقصود أنه نوع من الغربان، أن نتقي أنها هل هذا يعني من باب التقييد يكون خاص بالغراب الأبقع، أو يكون الإشارة إلى جنس الغراب الذي يقع منه الأذية، وأن هذا يشمل جميع أنواع الغربان كالغداف والعقعق، هذا أقرب، هذا أقرب من جهة أن هذا الحكم عام في جميع أنواع الغربان، في جميع أنواع الغربان، فإما أن تلحق باقي أنواع تدخل لجهة العموم ويكون النص على الغراب الأبقع من جهة علة الأذى ويدخل فيه أنواع الغربان الأخرى، وأخرج العلماء غراب الزرع أو غراب الزاغ، وهو غراب صغير يأكل الحب مثل الدجاج والحمام، وهذا استثنوه ووقع الاتفاق عليه، سمي غراب لكنه ليس من جنس الغربان، وقالوا إن قوله الأبقع يدل على هذا المعنى وأنه ليس داخلا فيه، وأن الغربان الأخرى هي من جنس الغراب الأبقع أو بعضها أشرس منه وأخبث، فلهذا التنصيص عليه لأجل العلة في الأذى الحاصل. ولهذا سيأتي خمس فواسق، فهو إشارة إلى الفسق، وأن هذا الوصف لهذه الحيوانات هو الأصل فيه، أو هذه الطيور وهذه الجوارح أنها بهذا الوصف، فكلها داخلة. والحداءة، والحداءة عن وزن عنبة، وجمعها حداء مثل عنبة وعنب، عنبة وعنب، وهي كذلك أيضا من ذوات المخالب التي تخطف وتعتدي على طعام الناس ولحوم الناس، وربما خطئ تخطف الشيء، تأتي وتخطفه من إنسان رداء نحوه. القصة التي في صحيح البخاري، تلك المرأة التي جاءت بعدما وقع لها ما وقع، واتهم أهلها لما سرق شال أو نوع من الثياب لبعض جواريهم، فاتهموها به، فتشوا عنها حتى قالت فتشوا قبولها، فبينما هم فتشونها إذ جاءت الحدية فألقت هذا الرداء الأحمر، فقالت هذا الذي ظلمتموني به، هذا الذي اتهمتموني به، كانت جاءت إلى المدينة وكان هذا خيرا لها، هذا كان خيرا، صارت هذه المصيبة من أعظم الخيرات ومن أعظم أسباب السعادة التي قضى الله لها بذلك، وأنت كما في حديث عائشة وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالمقصود أنه جاءت وقالت عائشة رضي الله عنها فلا تجلس مجلس إلا وقالت ويوم الحدية من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني. فلما أكثرت سألتها فأخبرتها بهذه القصة. المقصود أن الحداءة أمر بقتلها لما فيها من الأذية، لما فيها من الأذية أو النفي الجناح، سيأتي الأمر بذلك. وحديث ابن عمر جاء نفي الجناح، وجاء رواية أيضا في الصحيحين أنه أمر بقتلها، وهذا يبين أن الحديث في نفي الجناح لا يدل على مجرد الإباحة، لا، للرواية الأخرى والروايات الأخرى عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها. قال والعقرب، والعقرب وضرروها يعني ظاهر، ولهذا تقتل، تقتل في كل مكان، في الحل والحرم، في أي مكان، سيأتي في رواية مسلم في الحية والصلاة. قال وفي الصلاة، وفي عند الخمسة بسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، والصلاة أبلغ، إذا كان في الصلاة تقتل في غيرها من باب أولى. والفأرة كذلك، الفأرة لأنها تقرض الشيء وتتلف الملابس والكتب والمفارش، فهي فويسقة، وسيأتي الإشارة إلى هذا المعنى سبب تسمية هذه فواسق. والكلب العقور، الكلب العقور اختلف فيه، قيل هو الكلب المعروف، وقيل الكلب هو الأسد، وقيل هو الذئب، وقال مالك رحمه الله في موطأ الكلب هو كل ما عقر الناس واعتدى عليهم من أسد أو ذئب أو سبع يعقر ويعتدي، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، لأن هذا اسم مشتق خاصة من العقر، تعليق الشيء بالاسم المشتق يدل على أن ما منه اشتقاء إلا الحكم، تعليق الحكم باسم المشتق يدل على أن ما منه اشتقاق إلا في الحكم، وهذا متفق عليه، هذا سيأتي أيضا في مسألة الفواسق. والمعنى كثيرا ما يكون أوسع من اللفظ، ويكون دلالة المعنى أوسع من دلالة اللفظ، فيدخل فيه كل ما دخل في هذا المعنى، ولا يهمل المعنى، يكون المعنى مقصود، فالمعاني وعمومها أبلغ كثيرا من عموم الألفاظ، وتكون بينة ظاهرة، فيعمل بعموم المعاني، وهذا واقع في مسائل كثيرة. قال والكلب
العقور. ولهذا النبي عليه ما ذكر الأسد والنمر والفهد، إما لأنها قد لا يكون الابتلاء بها مثل ما يبتلى الناس بها، لأن تكون توحشها أعظم من توحش هذه، وإلا هذه قد تلد على الناس في بيوتهم ومجتمعاتهم نحو ذلك. فذلك ثم جاء بكلمة أو وصف يأتي على هذه كلها، كل ما عقر الناس. معنى جاء في رواية عند ابن خزيمة ذكر الذئب والنمر أنه مما يقتل، ذكر الذئب والنمر، لكن نقل ابن خزيمة رحمه الله عن الذهلي ما يدل على أن هذه من تفسير بعض الرواة، وهذا أقرب والله أعلم، وأنها ليست من المرفوع. الصواب ما في هذه الرواية في الصحيحين. قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم، عما يقتل المحرم من الدواب، فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن. وهذا مثل ما تقدم في الحرم والمحرم، يعني في الحل والحرم، وكذلك أيضا في الإحرام، في الحل وفي الحرم. والمصنف يسوق الرواية على رواية مالك والموطأ، وفي الحرم وكذلك في حال المحرم أو المحرم، يعني في حال دخوله في نسكه فيكون حرم عليه أشياء. فالمقصود أنه هذا مثل ما تقدم في الرواية الأخرى وهي أعم، في الحل والحرم. قول الحرم يشمل الحرم لداخل الحرم ويشمل المحرم، وأن حرامه لا يمنعه بل يكون أبلغ في دفع أذى هذه الفواسق، العقرب والفأرخ والغراب والحدة والكلب العقور كما تقدم. وفي رواية لهم عن ابن عمر عن حفصة، يبين أنه من رواية ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها. وفي رواية له حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها عند مسلم، أنا ما قيدتها أو ما، لكن فيما أذكرها عند مسلم أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان كذلك فيكون رواه عن حفصة ثم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبغي التحقق من هذه الرواية. هل نعم عند مسلم ولا عند مسلم؟ لكن ينظر هل هي، هل ضبطها، هل ضبطها يعني بقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان انفرد بها وحده فموضع يعني توقف يحتاج إلى، لأنه مرة قال حفص ومرة قال كما هو إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، هذا سيأتي في رواية، في رواية عائشة أظهر في ذكر الخمس فواسق لما ذكر فواسق. قال وزاد مسلم فيها والحية، زاد مسلم فيها والحية، وقال وفي الصلاة أيضا، ولم يقل في أول خمس، إنما أمر بقتل أو قال لا جناح على من قتلهن، وهي خمس، وهي خمس. والحية جاءت أيضا في حديث من رواية أبي هريرة عند أبي داود بإسناد جيد، وليت حمد عجان عن القعقاع بن حكيم، وهي رواية إسنادها إما حسن أو صحيح أو إسناد صحيح. حن عجلان منهم من قواه الحق يعني بأعلى من درجة الحسن. فالمقصود أنه ذكر فيها الحية، فيها ذكر فيها الحية عند ابن. وكذلك سيأتي في رواية يزيد بن أبي حليس سعيد الخدري من رواية يزيد بن أبي زياد كذلك ذكر الحية، إنما فالحية الحية ثابتة من جهة الرواية ومن جهة المعنى. يعني لو لم يأتي في الحية، لم يأتي نص عليها فقد دل المعنى عليها، لأنه لما أمر بقتل العقرب فهو تنبيه على أن الحية ماذا؟ أولى منها، أولى. وكذلك سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها رواية عروة، قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسولنا بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، قتل خمس فواسق للحل والحرم. هذه الرواية أمر، وفي رواية ابن عمر أيضا أنه أمر كما تقدم. فعلى هذا يكون الأمر بقتلها مأمورا به، أو يكون قتلها مأمورا به، ما على جهة الوجوب أو جهة الاستحباب، وظاهر الأخبار الوجوب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر اقتلوا الأسودين، الحي العقرب في الصلاة، اقتلوا الأسودين، أمر بقتلهما، ومعلوم أنه حينما يقتل الأسودين سوف يترتب عليه ترك بعض ما أمر به في صلاته، وقد يترك أمرا واجبا يدل على الوجوب. لكن اختلف فيما إذا ترتب عليه حركة، لكن إذا كانت في مكانه، في مكانه تقدم يمشي يمين أو يسار ربما التفت، ولو احتاج إلى أن يأخذ شيئا فلا بأس، يعني لو أراد أن ينزل الأرض ويأخذ عصا مثلا، ينحني ويأخذ عصا أو حذاء، جاز له ذلك، جاز له ذلك ولا يضر صلاته عن واجب، وقوموا لله قانتين. فيترك بعض الأمور التي في الأصل واجبة يدل على أنه واجب، وهذا هو الأقرب. لكن لو ترتب عليه عمل كثير ويسرع وركض موضوع خلاف، هل ينزل منزلة المجاهد فإن خفتم فرجاء ركبانا، فهذا محتمل الله أعلم. لكن الأمر بقتلها ظاهر النصوص يدل على وجوب ذلك، ولأنه من دفع الأذى والضرر. النبي قال ما سالمناهن منذ حاربناهن من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا، من الحديث عن ابن مسعود وغيره يقول، فهذا تشديد في هذا يدل على أن الأمر بذلك للوجوب. خمس فواسق، وهذا قول خمس فواسق جاء في الصحيحين، خمس فواسق رجح بعض العلماء رواية بالإضافة خمس فواسق، وعلى هذا جاز الابتداء بالنكرة، والمسوغ ما هو إضافة النكرة، والإضافة هنا تقتضي التخصيص. ورجح، وهذا رجحه النووي رحمه الله، ورجح ابن دقيق العيد رحمه الله التنوين خمس فواسق، وعلى هذا يكون التنكير هنا يعني خمس فواسق، وهذا من المسوغات الابتداء، مسوغات الابتداء حين التنكير التنوين على هذه الصفة. وهذا من جهة المعنى أبلغ، لأن خمس فواسق يقتضي التخصيص، خمس فواسق فظاهره أنها خمس لا تزيد، خمس فواسق. لكن قيل خمس فواسق، فواسق صفة يقتلنا في الحل والحرم، والخبر يقتلنا، جملة يقتلنا، فهذا من جهة المعنى أبلغ، لأنه علل قتلهن بكونهن فواسق. لكن الإضافة قد لا يشم منها هذا الشيء، لا يشم منها هذا الشيء، وإن كان قد يعلل من كون القتل لأجل الفسق، لكن حينما يصفهن بكونهن فواسق هذا أبلغ. واختلف العلماء في علة وصفهن بالفسق، فقيل علة الوصف بالفسق، علة وصف الفسق كون غيرهن يحل أكله وهن يحرم أكلهن، وقيل لكون غيرهن يحرم قتله وهن يؤمر بقتلهن، وقيل وهذا هو الأقرب والأظهر أنها فواسق من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، منه الفاسق الذي يخرج عن أمور الشرع، والفسق هو الخروج، ومنه الفويسقة، فلهذا معنى أنها خرجت عن طبع غيرها من الحيوانات، خرجت بهذا الوصف عن طبع غيرها بكونها فاسقة أو فواسق، فلهذا خصت بهذا الحكم، وهذا أقرب. نعم، هو لأجل أذى، هو لا شك لأجل، لأن خرج عن طبع غيرها، فهذا وهذا هذا لا يكون خاصا بالخمس، إذا قيل بهذا يدخل فيه كل ما كان مثلها، كل ما كان مثلها مما يحصل منها أذية، مثل ما تقدم مثلا الأسد، النمر، الفهد، أيضا بعض أنواع الهوام التي تقرض، فنبه بالفأرة على كل ما يقرض ويؤذي من الحيوانات، ونبه بالعقرب على كل ما يلسع ويدخل فيه مثلا الزنابيل مثلا، ونبه أيضا بالغراب والحدأة كل ما يعتدي من الجوارح، كل ما يعتدي من الجوارح على أمتعة الناس وعلى أطعمتهم ونحو ذلك. فهذا أبلغ من جهة المعنى، وأنه يلحق به كل ما كان في معناها، ولهذا ما كان في معناها قد يكون مساويا له وقد يكون فوقه، فالمساوي من باب يعني قياس في معنى الأصل، وما كان فوقه من باب فحوى الخطاب ومفهوم الوافقة نحو ذلك. ثم اختلف في أنواع من الحشرات والهوام من جهة قتلها وهل يحل أو لا يحل، لكن هنالك أنواع منها متفق عليها. قال خمس أو خمس فواز في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور والكلب العقور. وقوله هنا في حديث تقدم وزاد مسلم والحية، قال وفي الصلاة أيضا، هذه سبق إشارة إليها، لكن لما قال وفي الصلاة أيضا ولم يقل في أول خمس وفي الصلاة أيضا، وفي هذا نبه بعض العلم إلى أنه إشارة إلى أنها تقتل على أي حال، قال وفي الصلاة لا يتوهم أنه لا، هذا دليل على أن العموم يشمل جميع الأحوال، يشمل جميع الأحوال. ولكثير من العلم يستدل بكثير من الأدلة على بعض الأحكام، وأن النص يشمل هذه الحالة ولا يخرج، لأن العام في الأشخاص عام في الأحوال، عام، وهذا وقع في نزاع هل هو مطلق في الأحوال أو عام. صحيح أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، فإذا مثلا أمر بأمر فالأصل أنه في كل حال، ولذا قال بعض العلم إنه يجيب المؤذن حتى في الخلاء، قالوا العام في الأشخاص عام في الأحوال، لكن الذين خالفوا استدلوا بأدلة أخرى، استدلوا بأدلة أخرى خصصوها بها عموم هذه الأدلة. هذه أشرها ابن دقيق العيد رحمه الله هذه المسألة على شرح حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها بون مناط ولكن شر غارب، قال فوجدنا مراحل قبل الشام فننحرف عنها ونستغفر الله، حرف عنها ونستغفر الله. وأشار إلى هذه المسألة، وشيخ الإسلام رحمه الله يختار أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، عام في الأحوال، مثل إجابة المؤذن أيضا يجيبه يعني في كل حال، حتى قال بعضهم يجيبه مثلا في الصلاة مثلا إلى غير ذلك، لكن من خالف كالجمهور استدل بأدلة أخرى، إنما القاعدة على إطلاقها، على إطلاقها. وهذا ينفع في مسائل كثيرة تستغني به عن التكلف في الاستنباط والاستدلال حينما تأخذ عموم النص، سواء مما قاله عليه الصلاة والسلام أو مما نقل من سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته، مثل قول كان يعجبه التيمم في تنعله وتنجل، يعجبه التيمم، حديث عائشة صحيح، لو قال شو الدليل على أن دخول المسجد باليمين؟ ما عندنا دليل، عندنا دليل فيه ضعف، قول موقوف على ابن عمر السلام وبركاته، ذكر البخاري رحمه الله الحافظ يقول لم أجد مواصلة، ما وجد مواصلة، ويراجع كلام ابن رجب رحمه الله في هذا، لكن كلام أنه عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله في طوله وفي طوله في شأنه كله. البخاري استدل بهذا رحمه الله وأورد حديث عائشة في هذا الباب. ولم تستثني شيئا، فهذا عام في جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم شأنه دخوله للمسجد ودخوله للبيت، وعكس ذلك الخروج من المسجد والخروج من البيت. نعم نعم، يعني إطلاق في جميع الأحوال، إطلاق في جميع الأحوال. نعم، مع أن ورد الحديث من السنة لكن الحديث ضعيف، حديث أنس في دخول المسجد باليمين. نعم. وفي رواية المسلم الحية بدل العقرب، تقدم شرعيه، قال وفيها والغراب الأبقع. والبيهقي من حديث مسعود يقتل المحرم الحية، يقتل المحرم الحية. هذا راجعتنا في البيهقي من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة مشهور الكلام فيه عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الحية. والحديث موجود في مسلم في الحقيقة بلفظ آخر، أن النبي أمر محرما بقتل حية بمنى. وفي الصحيحين من حديثه الأمر بقتل الحية في غار المرسلات، غار المرسلات هذا سورة ماذا؟ لما نزل عليه سورة المرسلات في الغار بمنى، بمنى. لكن طيب لماذا قدم حديث رواية البيهقي على رواية مسعود؟ سيأتي الإشارة إليها، لما جتنا هذه من النسائي، وإن ذلك كان ليلة عرفة صحيح، وعزاها للنسائي رحمه الله، عزاها للنسائي، لكن هي أيضا من هذا الطريق فيها انقطاع أيضا. وفي النسائي ذلك، طيب وفي النسائي إن ذلك كان ليلة عرفة، يعني قد يقال ذكر بعد ذلك رواية النسائي ليلة، أن ذلك كان ليلة عرفة. عرفة نعم، هو مثل ما سبق، يعني لأن حديث ابن مسعود في هنا قال في ميناء أحد، ها اللي هو رواية البيهقي، يعني يقتل المحرم، أنه محرم يقتل المحرم. نعم هذه يعني صار محرم، هذا دلالتها واضحة، لكن حديث مسعود في ميناء قد يكون بعد الحل في ميناء، يمكن بعد التحلل، فليس فيه دلالة على أن المحرم يقتل حية. لكن ولها قال وفي النسائي إن ذلك كان ليلة عرفة، ليلة عرفة. وهذه أيضا ذكر حافظ عز أهل الفتح للإسماعيلي، وهي هذه الرواية من رواية أبي عبيدة، من رواية أبي عبيدة، ولكن كلام الحافظ رحمه الله في الاسم عن الإسماعيلي قال من طريق نويل عن حفص بن غياث، فالظاهر أنها من غير هذا الطريق، من غير طريق أبي عبيدة. وهي وعند مسلم، وعند مسلم أن رسول الله أمر محرما بقتل حية بميناء، أمر محرم بقتل حية بميناء، وهو من نفس طريق الصحيحين رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، من نفس هذه الرواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مسعود. هذا يبين أن هذا الحديث، أن هذه الرواية قطعة من رواية ابن مسعود في قوله في ميناء، في ميناء. لكن حديث مسعود أمرهم عمر عليه الصلاة والسلام، هنا قال أمر محرما، هذا يبين أنهم كانوا مع محرمين. وهذا قد تشهد له رواية ليلة عرفة، ليلة عرفة، وأنهم كانوا في ميناء في ليلة التاسع في ميناء، وأنه كان في ميناء يعني قبل الحج لا بعد الحج، في ميناء قبل الحج لا بعد الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام بات بميناء ليلة التاسع. نعم ليلة التاسع يوم ثمانية، لكن المقصود قال ليلة عرفة. نعم إيه نعم إيه على هذه الرواية، لكن رواية الصحيحين لا دلالة فيها، لأنه محتمل أنها كانت بعد عرفة في يوم النحر أو بعد ذلك. وهذا هو وجه أو السر في رواية هذه الرواية، مع رواية مسلم أصرح، لكن كأنها يعني ليست على شرط في الرواية، هذا محتمل والله أعلم، مع أن الرواية من طريق الأسود، بل هي على شرط في الحقيقة، بل هي على شرطه، رواية إبراهيم على الأسود الأعمش عن إبراهيم الأسود، بل هي من شرطه، فذكرها قد يكون أنسب. وهذه عادة في الحقيقة، هي عادة في مثل هذا. هذه السلسلة الأعمش عن إبراهيم الأسود هذه سلسلة هذه مشهورة في الصحيحين وفي السنن وفي المجامع، فذكرها أنسب من جهة أنها صريحة ومن جهة وأنها صحيحة بلا إشكال. نعم. ورواية الغراب الأبقع أيضا فيه تنبيه، ابن بطال رحمه الله ضعفها قال إنها من رواية قتادة وهو مدلس، من رواية قتادة عن سعيد المسيب، عن سعيد المسيب، رواية قتادة عن سعيد المسيب في حديث عائشة، لكن قول رد الحافظ قوله وهذا واضح لأنها من رواية شعبة عن قتادة، وشعبة عن قتادة رواية صحيحة، بل شعبة في جميع الرواة المدلسين إذا روى شعبة عن مدلس أي مدلس سواء قتادة أو الأعمش أو عن أبي إسحاق أو عن غير المدلسين فإنه لا يروي عن المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم رحمه الله، نشد الناس في هذا الباب. ثم أيضا جاء في رواية النسائي أن قتادة صرح بالسماع من سعيد، صرح بالسماع من سعيد ابن المسيب رحمة الله عليهم. قال ولي أبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه، والترمذي وحسنه وابن ماجه عطف على ما تقدم من حديث أبي سعيد سعيد الخدري رضي الله عنه يقتل المحرم السبع العادي، هذا مثل ما تقدم الكلب العقل، لكن هذه رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف شيعي تغير ويتلقن، فلهذا روايته ضعيفة، روايته ضعيفة والعمدة ليست عليه، لكنما ذكر مصنف رحمه الله من جهة السبع العادي، السبع العادي، وأن هذا يشهد لما تقدم من أن المراد بالخمس واسق هو ما كان فيها من التعدي والأذية. وفي رواية عند ابن ماجه رحمه الله أنه عليه السلام قال الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفاسقة والغراب فاسق، الغراب فاسق كذلك ذكر قال إنها كلها فاسقة، إنها كلها فاسقة. الترمذي رحمه الله يعني يقوي روايات هذا أمثاله لكن لا يوافق على هذا، العلم رحمه الله لم يوافق على هذا لأنه ضعيف وفي عدة علل ليس مجرد ضعف، تغير رحمه الله ويعني شيء من اختلاط نحو ذلك، فلهذا روايته ضعيفة رحمه الله. نعم روايته، وهذه ورواية ماجد اللي سبق ذكرها من رواية يزيد وكيع المسعودي، وكيع المسعودي روى عنه قبل الاختلاط كما قال يا أحمد رحمه الله إنه روى عنه قديما، روى عنه قديما. وهذه لما ذكرر الفسق فيما يتعلق بالحية والعقرب والغراب والفأرة، نعم والغراب والفأرة، قال الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسقة، والتأكيد والتكرار فاسقة يدل على أن هذا مقصود، وإن كان جاء على جهة العم خمس فواسق أو خمس فواسق لكن تكريره يدل على أن الفسق لهذه الدواب مقصود لأن خرجت عن طبع غيرها فألحق بها ما كان مثلها. نعم. قال أبو داود ويرمي الغراب ولا يقتله، هذه رواية مع ضعفها بعض العلماء قال إنها فيه منكرة أو فيها نكارة لأنه مخالف الأخبار الصحيحة، يرمي الغراب الحديث صريح في الصحيحين حديث ابن عمر وعائشة وحفصة وكلهم ذكروا الغراب وأنه يقتل، فالرواية هذه منكرة، لكن إن ثبت لو ثبت قال بعضهم يحمل على أنه لا يتأكد مثل ما يتأكد في غيره، يتأكد مثل ما يتأكد في غيره أو في نوع خاص من الغربان ونحو ذلك، لكن الصواب أنها رواية ضعيفة أو منكرة. ومصنف رحمه الله أورد بعض الأخبار الدالة على هذا المعنى وإلحاق غير هذه الدواب بما هو مثلها في المعنى، ولهذا قال: وللشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قال الوزق هويسق ولم أسمعه أمر بقتله، ولم أسمعه أمر بقتله. عائشة رضي الله عنها حكت ما سمعت، ومن انتهى إلى ما سمع فقد أحسن رضي الله عنها. جاء عنها في رواية عند أحمد بن ماجة أنها كان عندها رمح ودخلت على أو دخلت عليها سائبة بنت الفاكهة بن المغيرة، قالت فرأت عندها رمحا قد ركزته، فقالت ما هذا يا أم المؤمنين؟ قالت لهذه الوزغ، إنه لم تكن دابة في الأرض إلا تطفئ عن إبراهيم إلا الوزغ، فكان ينفخ على إبراهيم فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذه الرواية رواية سائبة، والسائبة هذه مجهولة، لم يوثقها أو إلا ابن حبان أو أنه ذكرها، يعني وتوثيق ابن حبان أو ذكره في الثقات لا يرفع الراوي إلى درجة الحجة. ثم هي هذه الرواية مخالفة لما ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها، وجاء من طريق آخر أيضا لكن ثابت عنها رضي الله عنها هو هذا الشيء، وهذا الشيء في أنه النار لم تسمع أنه أمر بقتله. وفي رواية نقلت هنا وهي رواية عند عبد الرزاق عن معمر، رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى عن قتل الضفدع، أو قالت كان الضفدع يطفئ النار على إبراهيم عليه السلام والوزغ كان ينفخ عليه، فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا، نهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. هذه الرواية ظاهرها على إسنادها على شرط الشيخين في الحقيقة، هذه الرواية إسنادها على شرط الشيخين، رواية عبد الرزاق عن معمر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. ومعمر فيه كلام، وهذه الرواية من نظر إلى السند فإنها على رسم الشيخين وهو محتمل، فإن ثبت على ظاهر السند فيحتمل أيضا أنها سمعت بعد ذلك، لكن يتقول لم أسمعه أمر بقتله. وهذه الرواية يعني أن النبي قال كانت ضفدع تطفئ نار إبراهيم وكان وزغ ينفخ كما تقدم، فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا، وهذا محتمل لأنها لم تقل في الرواية إنها سمعت، فقد يكون قولها لم أسمعه كما في الصحيحين ثم بعد ذلك سمعت بعض الصحابة إما الأمر بقتله على الوزغ على ما تقدم، أو هذه الرواية بذكر الضفدع، والضفدع جاء في روايات أخرى، وجاء النهي عن قتله عند أبي داود وجاءت روايات فيه، لكن الشأن فيما يتعلق بهذه الرواية نعم إيه عبد الرزاق مصنف، عبد الرزاق مصنف نعم، لو يحرر هذه حرر هذه الرواية نعم. هل اي نعم ثبت حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه من قتل وزغه في الضربه الاولى فله 100 حسنه في الضربه الثانيه 70 حسنه 70 حسنه. وجاء في روايه من روايه سهيل بن صالح عن اخته عن ابي هريره من قتل وزغا في الضربه الاولى كذا وكذا في الضربة الثانية فله كذا وكذا. وهذه الرواية ذكرها كالمتابع، لكن الرواية الأولى أقوى، وهذا يعني فيه الحث على المبادرة إلى القتل في أول ضربة، في أول ضربة، ولهذا كانت الحسنات أكثر، مع أن العمل مع أنه في الضربة الثانية ضرب مرة ضربتين أيهما أشق؟ الضربتين أكثر وأشق، مع ذلك الضربة الأولى أقل عمل لكنها أكثر أجر. هذا يبين أن ليس يعني لا يجعل قاعدة، إنما إذا كانت المشقة ناشئة من العمل فالأجر على قدر المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك. لكن إذا كانت المشقة ناشئة عن عمل المكلف وإلا يمكن أن لا يحصل مشقة، إما لتقصيره أو عدم همته أو عدم إحسانه، إذا قتلت فأحسن القتلة، قد يكون سبب مثلا كونه 100 حسنة لأنه حينما يضرب من الضربة الأولى فلا يقتله الضربة الثانية لا يكون أحسن القتلة، بخلاف إذا ضربها ضربة واحدة متفق مع الأصل إذا قتلت فأحسن القتلة في تعجيل إزهاق الروح، حتى ولو كان الحيوان مؤذي يشرع أن يكون على الإحسان، لأن يعني هذا يشمل في إحسان في كل شيء. حتى ذكر حافظ رحمه الله كلاما ذكره يعني قولي على الشيخ باز رحمه الله في فتح الباري، ما أذكر يعني أنه جاء ذكر الخنزير، وقال ابن التين رحمه الله يراجع هذا الكلام، قال ابن التين من يعني وجد خنزيرا جائعا هزيلا فليطعمه ثم ليسقه ثم ليقتله، فلا يقتله على الحال الضعيفة لأنه ليس إحسان في القتل، ليس إحسانا في القتل. ربما عرضه آخرون قالوا إنه حينما يشبع ويأكل يكون تألمه أشد، في الجملة أن المسألة إحسان القتل، إحسان القتل مطلوب في كل شيء، إحسان القتل مطلوب في كل شيء. ولهذا جاء في ذكر الوزغ، والوزغ سام أبرص، وهو يأنس، وهو يعني يكون في المكان الذي تكون فيه الحيات ونحو ذلك، ربما يعني سقته وسقاها، فالمقصود أنها من جنس الدواب السوام المؤذية، ولهذا أمر بقتلها، أمر بقتل. ولهم الحديث من شريك وهي غزية أو غزيلة الأنصارية رضي الله عنه، قيل العامري اختلف فيها رضي الله عنه، صحابية لها حديث، ومن ضمن حديث لها حديث قليلة لكن منها هذا الحديث الصحيحين، حديث أن قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال إلى الجبال، إلى الجبال. قال ولمسلم حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وهذا مثل ما تقدم سماه فويسقا من جهة الأذى ومن جهة خروجه عن الدواب الأخرى، فلذا أمر بقتله، وقتله في كل حال من الحل والحرم. الله على هذه والله مسألة شائكة، ما يعني مسألة ما يعني تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، لكن الأدلة فيها ثبت في الصحيحين من حديث أبي لبابة من حديث ابن عمر أنه وجد جلد سام فجعل يتبع أثره حتى أو رأى سلخ حية فجعل يتبع أثره فرآه فجعل يطارده، فقال أبو لبابة رضي الله عنه إن رسول نهى عن قتل ذوات البيوت، عن قتل ذوات، فأمسك ابن عمر رضي الله عنه. هذا في الصحيحين. وجه الحديث الصحيح المشهور وحديث سعيد الخدري في صحيح مسلم الطويل، وفيه إن لهذه عوامر فإذا وجدتم شيئا فحرجوا عليه 3. وجاء في رواية عند الترمذي من طريق ابن أبي ليلى أسألكن بالعهد الذي أخذ عليكن نوح وسليمان ألا تؤذون، حرج عليه 3، اختلف يحرج 3 أيام أو 3 مرات، وإن كان يعني التحريج 3 مرات هو الأقرب والله أعلم، فإن خرج وإلا قتل لأنه متعدي ومؤذي، فلا يمهل حتى يمكث، فلا يمهل حتى يمكث. وبعض العلم قال إنه خاص ببيوت المدينة، والأظهر والله أعلم قال إن لهذه بيوت عوامر عام، وهذا هو الأصل، عام عام في كل البيوت، وأنه حين توجد في البيت فإنه في هذه الحالة تحرج 3، تحرج 3، والذي لكن يظهر والله أعلم، والله أعلم أنه إذا علم أن هذه في البيت لكن لو علم أنها من حيات تكون في الصحراء أو هذا المكان في الصحراء وأنها دخلت في هذه الحالة حكم وحكم حيات الصحاري في الصحراء والتي في الطرقات وفي الأماكن الأخرى التي ليست بيوت مثل مثلا المجامع والمساجد ونحو ذلك، إذا علم يعني مثل لو علم أنها دخلت إلى البيت وأنها من خارج البيت يظهر الله أن تأخذ حكم حيات البرية والصحراء، والمسألة تحتاج إلى تحرير، لا التحرير يجري في الحيات بس اللي يرجع الحيات، الأصل بقاء العموم في قتل جميع المذنب، هذا الأصل يقتل، لكن ورد في الحيات قال إن هذه بيوت عوامر، والقصة المعروفة حينما الصحابي رضي الله عنه حينما جاور امرأته في البيت ونتظمها رمها برمحه فلا يدرى أيهما أسرع. نعم طيب جزاك الله خير. معرفة محمد بن إسحاق يعني صريح أن السمع، هذا صريح أن السمع، ويمكن أنه يعني كثير من الصحابة والرواة أحيانا قد يتوقف أحيانا ويقع عند الشك ويكون سمع من صحابي آخر فلهذا يسند عليه، وقد يكون نسي في ذلك الوقت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، قد يكون سمع من حفصة بلفظ آخر، كل هذا محتمل، لكن ما دام جاء صرح أنه بالسماع فهذا يدل على أنه صريح بالرواية عن من ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم، والرواية الأخرى حديث أبي هريرة كما تقدم، حديث أبي سعيد الخدري وقع في الكلام، لكن الحديث الصحيح هذه. نعم نعم، إذا أذاه مثلا الهر ما أمكن دفعه إلا بقتل جاس، ما أمكن دفعه إلا بقتل جاس، يعني صائل لا حرمته، ولو كان آدمي لو صال عليه آدمي دفعه بالأسهل والأسهل. فإذا كان هذا هر مثلا يؤذي ويدخل البيت ويأكل الحمام مثلا أو يقذر البيت يعني يقفز على الجدران ما استطاع وآذاه، ففي هذه الحالة لا حرمة له، لا حرمة له. وكذلك لو كان حمام يؤذيه مثلا في هذه الحالة يكون كالصائل يدفع بقدر ما يمكن، ما أمكن جاز له. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نزل نبي من الأنبياء في ظل شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، نملة قرصت كنملة حرقت قرية نملة أو نمل تسبح الله فهلا نملة واحدة. هذا يبين أن المعتمد مع أن النبي نهى عن قتل النملة والنحل الصحيحين في حديث أحمد وأبي داود عن ابن عباس نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، إذا كانت هذه مما نهي عن قتلها جاز قتلها للأذى، جاز قتلها في هذا من الأذى. كذلك أيضا ما كان أذى أبلغ، ما كان أذى أبلغ من باب أولى، فإذا كان الأذى اليسير الذي يحصل الإنسان بهذا الحمام أنه ربما يكون أذى يسير، ربما إنسان يعني تقرصه النملة فتؤذيه فلا يمكن أن يزيلها إلا بقتلها مثلا فيجوز قتلها، فما كان من الحيوان تشد أذى من باب أولى أنه يجوز قتله. نعم نعم يفسد ويحفر في سيسان وفي الجدران. نعم كذلك كذلك هو إن أمكن دفع يعني لا يستعجل إلى قتله، لأنه أحيانا ربما يدفع أذاه بوسائل أخرى، بوسائل أخرى يعني مثل هذه المواضع التي مثلا يكون فيها النمل تسد بشيء تسد، في الغالب أنه يعني إما يزول أو يخف، لكن لو فرض أنه ما أمكن إلا بقتلها أو يرش هذا الموضع ببعض المبيدات فلا بأس، لأن هذا من باب دفع الصائل. نعم نعم اي نعم، لا في الطرق ما تحرر كذلك، كذلك عام في كل مكان، في كل مكان. نعم ما أدري، ما أنا ما أنا ما عندي علم، ما عندي علم بس تحريج النمل. الله النبي يعني يقول فهل لا يذكر، قال فهل لا نمل، إن الله عز وجل قال فهل لا نملة واحدة كيف يحرج النمل؟ يعني ما أعرف شيء من هذا. العمدة على الدليل، العمدة على الدليل، فإنما التحريج ورد مثل ما تقدم في الحيات، ورد حديث نص في هذا لكنه ضعيف بصيغة التحريج، والأظهر الإطلاق. الرواية هذه بأخذ العهد إن قال لا بأس، لكنه من طريق ابن أبي ليلى رحمه الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى.
نعم. والله لا أقرب منه ثلاث مرات، لا أقرب من ثلاث مرات، حرجوا عليه ثلاثا، حرجوا عليه ثلاثا، وما زاد عن يعني ينظر هل فيه ثلاثة أيام، ما أذكر واحد هل فيه يعني تراجع رواية مسلم، لكن أذكر حرجوا عليه ثلاثا، حرجوا عليه ثلاثا، وما زيادة على ذلك يحتاج إلى دليل، فإن ورد دليل يعمل به، لكن ما أذكر عن تقييم ثلاثة أيام. نعم 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 مطلق عليك، عليك عليكم الحرج، عليكم الحرج، فيذكرهم بالله عز وجل إن كنتم من أهل الإسلام، إن كنتم من أهل الإيمان، فلا يجوز لكم مسلم أن يؤذي، لا يجوز له أن يتق الله، وإلا فلا حرمة لكم، والمعتدي لا حرمة له، والصائل لا حرمة له، فإن لم تكفوا أذاكم عنا فإنا سوف ننتقم منكم ردا لأذيتكم. يعني ما عليكم الحرج، يحرج عليهم، هذا من أعظم أسباب دفع أذية هذه الأرواح، إذا كانت أرواحا خبيثة فإنها تسمع، تسمع و يعني تدفع الأذى، ولهذا ربما يدفع شرهم بعض من يسمع من غيرهم، بعض من يسمع من غيرهم، لأن الجن فيهم، فيهم صالحون، وربما يكون لهم قوة وغلبة فيقهرون هؤلاء، يقهرون هؤلاء، وقد يكافئون أحيانا، يكافئون المحسن أحيانا. يعني وذكروا من القصص في هذا قصص كثيرة، لكن مما ذكروا أنه في قصة لجمعة، جمعة من الصحابة، مجموعة فيهم بعض الصحابة بعد يظن واثب الأسقع وغيره نسيته الآن، وأنهم كانوا في طريقهم إلى الحج وجماعة، قال فمر صاحب لنا فرأى حية ملقاة على الطريق ميتة، فأخذها من الطريق ثم حفر لها حفيرة في الأرض ثم دفنها، أزاحها عن الطريق وضعها في مكان متناحي عن طريق الناس فدفنها فيه. فبينما قال نحن في الحرم إذ نادى مناد فقال أيكم صاحب فلان، ذكر اسمه، قالوا من تقصد؟ فقال الذي دفن الحية، قلنا هذا هو، فقال ذكر عشي الله على صحته، قال جزاك الله خيرا فإنه آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن، وذكر اسمه في قصة يعني مذكورة، هذا يعني إن صحت فلا غرابة فيها، فلا غرابة فيها، لأنها في عهد متقدم، في عهد الصحابة، في عهد الصحابة، لكن ما يأتي الآن واحد يطلع يقول أنا من الصحابة الآن جني، ما يهاجر. نعم 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 إيه هذا مسلم إيه إيه أنا في خاطري هالشي هذا، ولهذا في خاطري ثلاثة أيام إيه، فآذنوا عليها ها إيه، هذا هو ما جزمت بها يعني إيش ها الله، ولهذا قلت فيه إشكال في الحقيقة في الرواية، لكن الرواية عندك وش اللي هي الأولى؟ حدثنا أبو الطاهر أحمد عمر بن الشرح، نعم. الحديث الطويل هذا أول، هذه أول رواية، وفيها ثلاثة ذي، هاي فيها ثلاثة أيام. طيب اللي فيها ثلاثة بس، وهذه ثلاث روايتين ما في غير هذا، ما في رواية ثالثة، يعني ما في إلا روايتين بس بهالطريقين. هو صيفي هذا ينظر فيه، أظنه صيفي هذا مولى أفلح، ظهنا ليس ينظر ترجمة في التقريب. صيفي هذا هل هو مقبول أو صدوق؟ صيفي هذا يحتاج تحرير كلمة ثلاثة أيام. هل ثابت؟ يعني السند الثاني ظاهرها أقوى، السند الثاني كل حديث ثابت، لكن قد تكون بعض الروايات لا يعلى الحديث بس نفس الرواية. حرج عليه ثلاثا، جاء ثلاثة أيام رواية صيفي هذا، وجود التقريب صيفي إيش قال؟ صيفي مولى أفلح، ايش عندك صيفي وايش؟ ايه ما في غيره؟ لا مولى ما إيه عند مسلم. بس يعني هو نفسه ايش قال الكاشف؟ الكاشف قال عليه بس ايش عندك عن صيفي؟ صيفي عن من؟ ايه مرية صيفي، مرية صيفي يعني يحتاج تحريكا من ثلاثة أيام وعليه يكون يعني ترجيح الحكم. والحديث عام، الحديث عام والله. ها إيه؟ نعم. قول الحديث قال إن الحديث ما قال إن أهل البيوت عوامر، عوامر هذا يشمل كل ما علم أنه من الشياطين، ما قال حيات، قال إن لهذه البيوت عوامر وليس خاص بالحيات، لأن عوامر ها إيه من ضمن الحيات، إنما الحديث جاء في ذكر الحية لأنها هي سبب الكلام، لكن ليس خاص بالحية، لا، لأن المعنى قال إن لهذه البيوت عوامر، فإذا علم أنها أنهم يعرفون سواء كان حية أو مثلا من القطط مثلا أو غيرها من أنواع الحيوانات مثلا علم ذلك وتبين، ربما أحيانا قد يتبين أنها من جنس الشياطين قد يعلم ذلك وهذا يقع قنوهم، فإذا علم ذلك فالحكم واضح في الحيات وفي غيرها. إيه نعم تحضر ثلاثة نعم لا نقف خليها.